أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجمين. الوصية عقد، أليس كذلك؟ ولكن ما هي ماهية العقد؟ هذا السؤال يتكرر في كل عقد، ابتداء من البيع وانتهاء بالوصية، وربما أيضا في الإيقاعات. العقد هل هو لفظ أو التزام نفسي؟ العقد من عقد اللسان أو من عقد القلب؟ يبدو أن العقد هو التزام الإنسان، الذمة، عقد القلب بكل العقود بل الإيقاعات. إذا الإنسان قلبه لا ينعقد بشيء، ما فائدة لسانه ينطلق؟ بلى، باعتبار أننا نحن البشر نتفاهم مع بعضنا البعض عبر اللسان، ولا بد أن يكون للعقل مظهر. قد يكون اللسان، وقد تكون الإشارة، وقد تكون الكتابة. الآن الوضع هكذا، في المستقبل قد يأتي زمان على البشر أن يتعاقدون بقلوبهم، والواحد يكتشف الآخر عبر طرق جديدة، طرق فنية. فالعقل إذن عقد بالقلب ومظهر بشيء، أفضله اللسان، فإن لم يمكن فبالإشارة والكتابة وما أشبه. كذلك الوصية، وهذا الكلام مكرر في كل العقود، أنه العقد ينعقد القلب وينطلق اللسان بمن عقد عليه القلب. فإن لم يكن لدينا قدرة على الاستفادة من اللسان، نستفيد من سائر الجوارح كالإشارة والكتابة وما أشبه. وهذا موضوع واضح، ولكن لأن هذا الموضوع وردت فيه روايات، نذكر الروايات بعد قراءة كلام السيد صاحب العروة في المسألة التاسعة: الأقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الألفاظ، ولا يعتبر فيه لفظ خاص. مرة واحد يقول أوصيته، مرة لا يقول أساسا وصية، يقول اعطوا هذا بعد وفاتي لفلان، هذا وصية حتى ولو لم يعبر بكلمة الوصية. أو أحدهم يسألهم هل أوصيت بشيء، يؤشر بلى، خصوصا بعض الأحيان، وهذا يتكرر، أن الموصي يكون في حالة صعبة، في حال مرض، فلا يستطيع أن يفصح، يحتاج إلى من يستنطقه ليس باللسان فقط وإنما عبر الإشارات. وسنقرأ بعض الروايات في هذا الباب. بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الإشارة والكتابة، ولو في حال الاختيار، يعني حال الاختيار، ما هو اضطر. ولكن هذا الرجل يشيل حاله يروح يم كاتب العدل يقول أنا فلان فلان صاحب الجنسية المرقمة وكذا، وأنا بكل وعيي وعقلي أوصي بما يلي، يكتب هاي الكتابة تبقى وثيقة وكاتب العدل يوقع عليها تثبت. هذا بعد ما يحتاج أوصيت ووصيت وقبلت، هذا ما يحتاج، لأنه حتى حالة الاختيار بعض الأحيان وكثير من الأحيان الكتابة تكون أصدق إنباء من اللافظ، أليس كذلك؟ لذلك في كثير من الدول في العالم الآن بعض العقود المهمة لا تنعقد إلا بالكتابة، العقود العادية يعبروها، واحد يشتري شكر يبيع ماي مو مشكلة، أما إذا يريد يبيع عقار يقول لازم كتابة، بدون كتابة ما يصير، لأن الكتابة أثبت والقرآن أمرنا بالكتابة في الدين. ليش؟ لأنه الكتابة أثبت من اللسان، اللسان كلام يطير. إذن مو بالضرورة نحن ننتظر حالة الاضطرار حتى نقبل بالوصية عبر الكتابة أو الإشارة.
في القضاء الكتابة أقدم جديد من اللفظ.
أحسنتم، في القضاء إذا كانت الكتابة والإشارة صريحة في الدلالة أو كانت ظاهرة. عالم ما قام على الصراحة، قام على الظهور، لأنه إذا طالبنا كل شيء بتلك الصراحة الشفافة فحياة ما تمشي، حياة على الظاهر. الظاهر يعني فيه احتمال آخر لكن احتمال ضعيف لا يعتني به الفقهاء، فإن ظاهر الأفعال معتبر كظاهر الأقوال، فما يظهر من جماعة من اختصاص كفاية الإشارة والكتابة بحال الضرورة لا وجه له، واضح، لأنه نحن لا نملك دليلا على ضرورة التلفظ، بل أقصى ما نستفيد من الأدلة أن كل عقد بحاجة إلى ما يدل عليه، كيف، بماذا، هل باللفظ أم بالإشارة أم بالكتابة أم بطريقة أخرى لا نعرفها. بل يكفي السيد يقول وجود مكتوب منه بخطه ومهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية، واحد كاتب شيء موقع فما ملحق، فاجأته المنية فلم يجد فرصة حتى يقول هذه وصيتي، لكن لقوا بالفراش ماله، لأنه الوصية مستحبة هو أنه كل واحد يخلي وصيته تحت رأسه، فهذا كتبها على عجل ثم توفي. زين، فقبل ما يبين، لكن احنا باوعنا شبناه كتابة وكتابة بخطة وتاريخه مما يدل على أنه هذه وصية، وهذا يكفينا، مو بالضرورة أن يكتب أنه وصية. ويمكن أن يستدل عليه بقوله عليه السلام لا ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. نتبرك هنا ببعض الروايات في هذا المجال التي تدل على أن الكتابة أو حتى الإشارة كافية في باب الوصية. صدوق يروي عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه كذا إن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت تحت علي بن أبي طالب عليه السلام بعد فاطمة عليه السلام، فحلف عليها بعد علي عليه السلام فخلف كاتب حلف فخلف بعد عليها بعد علي عليه السلام مغيرة بن نوفل، يعني حينما استشهد الإمام علي تزوجها هذا الشخص مغيرة ابن نوفل. فذكر في الحديث هذا ذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها، يبدو حضرت المنية ولسانها اعتقل ما قدر يتحدث ما قدرت تتحدث. فجاء الحسن والحسين ابناء علي عليهم السلام وهي لا تستطيع الكلام، فجعل يقولان لها، والمغيرة كاره لذلك. مغيرة ربما كان يحب أن ما توصي حتى هو يرثها، لكن إمام الحسن وإمام الحسين سلام الله عليهما كان يلقنانها، أي يلقنان أمامه بالحديث حول الوصية. أعتقت فلانا ومثلا فلانا، هل أنت أعتقت؟ أي كلام الإمام الحسن وإمام الحسين. فجعلت تشير برأسها يعني نعم وكذا وكذا، فجعلت تشير برأسها. كل الوصايا وصايا الإمامان عليهم الصلاة والسلام بينا لها الحديث وهي تشير نعم نعم. طبعا مغيرة هناك بعد انفجر أنه هذه وصلت بعد باعتبار مغيرة زوجة أبيهم، أمامة زوجة أبيهم. رواية أخرى عن علي بن جعفر عن أخي عليه السلام قال سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو امرأة، فجعل أهليهما يسأله أعتقت فلانا وفلانا فيومي برأسه أو تومي برأسها، في بعض نعم وفي بعض لا. بعض الأشياء تجيب بنعم وبعضها تجيب بلا أو يجيب، والصدقة ومثل ذلك. أيجوز ذلك؟ قال نعم هو جائز. طبعا هذه في حالة اعتقال اللسان وعدم القدرة على البيان. عن أصحابنا عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة على قدميها، جاءت ماشية من مكة إلى المدينة 400 كيلومتر أو أكثر، بالتأكيد أكثر ما أدري ليش الأيام إيش قد الطريق، لكن طريق طويل وبعضها طريق جبلي، إلى أن قال: وقالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما إني أريد أن أعتق جاريتي هذه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: إن فعلتي أعتق الله بكل عضو منها عضوا منك من النار. فلما مرضت أوصت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمرت أن يعتق خادمها واعتقل لسانها، فجعلت توصي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيماء، تومي إيماء، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيتها، أجاز رسول الله وصيتها عبرا إيماء والإشارة. عن أبي جعفر عليه السلام قال دخلت على محمد بن علي بن الحنفية، محمد بن علي ابن الحنفية يعني ابن الحنفية المعروف هو ابن الإمام، وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب، قال فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل، فوضع يعني الطشت خلوه قدامه، فقلت له خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل ونفخت أنا في صحيفة، هو قام يكتب برون. فالإمام يقول أنا هم أخذت نسخة في الصحيفة وصية محمد بن الحنفي المعروف. إذن بعض الفقهاء يقولون خب التسجيل هم نفس الشيء، واحد يسجل عبر شريط وصيته صوته، مو بالضرورة أن يكون حاضر للناس، بس صوته هو صوت واضح أنه هذا كاتب هذا الشيء. فإذا هاي القضية أن الشسم ممكن. الرواية اللي ذكرها العلامة الطباطبائي، هناك روايات أخرى منها الجعفريات بسند الأئمة عليهم السلام إلى علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. هذه ليش الرواية ليلة واحدة، هاي الرواية ليلتان. رواية أخرى قال: كتبت إليه، كتب يسأله، مضمون السؤال: كتب رجل كتابا بخطه ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل إني قد أوصيته، إلا أنه كتب كتابا فيهما أراد أن يوصي به. واضح لما يقول إذا مت فافعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، واضح الوصية حتى لو لم يذكر كلمة الوصية في البين. هل يجب على ورثته القيام بالكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فالإمام أجابه، أجاب هذا السؤال الذي أرسل رسالة مضمونة هذا الكلام، وكتب: إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره، لازم هذول ينفذون، لازم هذول يطبقون باعتبار أولاده، حتى لو لم يكن أولاده، بس سبق أن قلنا الوصية بصورة فطرية للأولاد ومن ثم لغيره. هذه مجموعة من الروايات في هذا الباب، ولسنا بحاجة للمزيد باعتبار أن القضية هي حقيقة قضية واضحة، قاعدة عامة. نحن لا نحتاج في العقد إلا عقد القلب والالتزام القلبي، ثم تعبير عن هذا الالتزام إما بالكلام وإما بالكتابة وإما بالإشارة وإما بالتسجيل وإما بأي طريقة ممكنة أخرى. نفترض طرق جديدة اكتشفت في المستقبل، نحن يهمنا عقد القلب لأنه ذاك هو الأساس، ثم الإظهار به. وأنا نفتفذك في آخر الحديث اطرحه في فقهنا، الكثير من الأحيان اختلط أمر الأحكام الشرعية بصورة عامة والقضاء. يعني بعض الأحيان الكلام هو القضاء، تقريبا سرى إلى الحكم العادي. الحكم العادي مو بحاجة إلى شيء، بس لما نروح يم القاضي طبعا القاضي يحتاج إلى دراسة المسألة بصورة أعمق. وهنا لازم نفرق بين حالة القضاء والحالات العادية، بتعبير آخر بين الثبوت والإثبات. هذا
الإشارة مرات تصير مبهمة في حالة
لذلك نحن قلنا الإشارة الظاهرة والقول الظاهر والكلام الظاهر، يعني الناس في تعاملهم مع بعضهم يعتمدون على الظهور، لا يعتمدون على المبهم، ولا يفرضون أن يكون الكلام صريحا، يكفي الظاهر. وهذا السبب اللي الناس يكتفون بالظاهر من الكلام، وفي الظاهر من الكتابة، وفي الظاهر من الإشارة وغيرها. والله العالم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.